بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
بعباده من الوالدة. قال رحمه الله تعالى: باب لن ينجي أحد عمله. عن عائشة أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. ربنا اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نأخذ فيه بعض الأحاديث، وبعد ذلك إن شاء الله نختم ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله عز وجل. قال رحمه الله: باب لن ينجي أحدا عمله. لن ينجي أحدا عمله. في هذا الباب بيان أن العمل في ذاته ليس موفيا لما يناله العبد من الجزاء الحسن يوم القيامة، فهو يريد أن يوضح هذا المعنى بما سيورده من أو الحديث الذي أورده تحت هذا الباب. عن عائشة أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسداد، والسداد هو إصابة الحق. السداد هو إصابة الحق. ثم قال: وقاربوا، أي إن لم تستطع أن تصيب الحق فحاول قدر الإمكان أن تكون قريبا منه، فإما أن تسدد على الحق أو تصيب الحق، وإما أن تكون قريبا من الحق. والإنسان كلما كان إلى الحق أقرب كان أسلم وأبعد من الإحراف والزيغ والبعد عن مرضات الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التسديد والمقاربة. ثم قال: وأبشروا، فإن من سدد وقارب فليبشر بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والمثوبة وحسن الجزاء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لمن سار على ما أمر به ربنا سبحانه. قال: فإنه لن يدخل الجنة أحدا، أو فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. أعمالنا هي في مقابل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها علينا ويغدق بها علينا، وفي مقابل ما يستحقه الله سبحانه وتعالى وما يجب علينا في حق الله سبحانه وتعالى، وكذلك في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لا توفي بالحقيقة لا توفي حق الوفاء بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من العبودية له. ولذا فإن العبد حتى ولو كان على الخير، حتى ولو كان على الخير، فإنه لا يمكن أن يعمل من الأعمال التي تكون حقيقة مساوية أو مقاربة لما يستحقه الله سبحانه وتعالى من العبودية. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، هذا ليس معناه أبدا ترك العمل الصالح كما قد يتوهمه من لم يبصره الله سبحانه وتعالى، بل المراد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى ما سيعطيه في الآخرة من الجزاء لأهل الإيمان هو في الحقيقة أعظم بكثير جدا مما عمله الناس في هذه الدنيا. والعبودية التي تتم من العبد لله سبحانه وتعالى هي عبودية مستحقة لله عز وجل، فلو لم يكن هنالك ثم مقابل أو جزاء حسن من الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال لكان كافيا أنك لأجل عبوديتك لله سبحانه وتعالى فإنك ينبغي أن تعبد الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه، فكيف والله سبحانه وتعالى يعطيك على ما يكون منك من تقصير في العمل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمقصود أن من حقه سبحانه على كل أحد من عبيده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن يكون حبه كله لله وبغضه في الله، وقوله لله وتركه لله، وأن يذكره ولا ينساه، أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يذكره ولا ينساه، ويطيعه ولا يعصيه، ويشكره ولا يكفره. وإذا قام بذلك كله، لو فعل هذا كله، قال وإذا قام بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل ذلك في نفسه من نعم الله عليه، حتى العبادة التي تتعبد بها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال بل ذلك في نفسه من نعم الله عليه، حيث وفقه له ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله. قال واختصه به على غيره، هذه في حد ذاتها أيضا نعمة، اختصك أنت وغيرك على ضلال، واختصه به على غيره، فهو يستدعي شكرا آخر عليه، ولا سبيل له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا، فليس ثم أحد يستحق أن يوفي ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من العبودية لله عز وجل، وهذا يدخل تحت قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى لو أردت أنك تعبد الله على ما يستحق فما يمكنك هذا، ولا يمكن ولو اجتمع في الرجل عبودية الناس فما يمكن هذا. الله سبحانه وتعالى حقه أعظم من أن يوفى. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أن هذا يبين أن أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما كان دائما غير منقطع، ما يستمر ولا ينقطع. الله سبحانه وتعالى يحب العمل الدائم، هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل الذي ولو كان كثيرا وينقطع. الحديث طبعا في قوله سددوا وقاربوا فيه الاتباع وترك الابتداع، وفيه ترك التنطع في الدين، وفيه البشارة لمن سار على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك بالسنة لا أخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم.
قوله رحمه الله تعالى باب ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، ويريد في هذا الباب أن يبين أن الله سبحانه وتعالى صبور، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى التي يثبتها أهل السنة. وقوله ما أحد أصبر على أذى فيه أن الناس عندهم صبر، بل حتى البهائم والدواب عندها صبر، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى هو أصبر سبحانه، فالمخلوق له من الصبر ما يليق بضعفه وحاله، والخالق له من الصبر ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أصبر على الأذى من كل من في الوجود، فيسمع سبحانه وتعالى الأذى من عباده. قال إنهم يجعلون له ندا، الند هو الذي يساوي في الرتبة والمنزلة، والله سبحانه وتعالى ليس له ند ولا نظير ولا مساوي من خلقه، وليس ثم أحد يستحق أن يصرف له شيء من العبادات التي تصرف لله سبحانه وتعالى. ومنه تعلم خطأ كثير من الناس في غلوهم المفرط في الصالحين، فيدعونهم ويستغيثون بهم ويسألونهم كشف الكروبات وتفريج الملمات، هذا كله من الضلال المبين. قال: ويجعلون له ولدا. وتعالى الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو منزه عن الصاحبة وعن الأولاد وعن الأنداد. والقول بأن له ولد أو صاحبة يلزم منه حاجة الله سبحانه وتعالى إلى غيره، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل غني عن كل شيء وغني عن كل أحد، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم برغم الأذى الذي يكون من الناس، فالله سبحانه وتعالى مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. وهذا كما أشرنا إليه في المجلس الماضي من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتودد إلى عباده وإلى خلقه، وهو الذي يتحبب إليهم مع غناه عن جميع الناس السابقين واللاحقين، هو غني عنهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو الذي يتودد إليهم. والعبودية الحقة تقتضي المبادرة من العبد بالعمل الصالح والإقبال على ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
قال رحمه الله تعالى: باب ما أحد أغير من الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
نعم، أي هذا باب فيه بيان أنه لا يوجد أحد هو أغير من الله سبحانه وتعالى عز وجل. وهذه الغيرة من الله سبحانه وتعالى هي على أن تنتهك محارمه عز وجل، فيغار الله سبحانه وتعالى من انتهاك محارمه. وهذا كما أشرنا إليه سابقا أن ذلك لا يكون كما يكون عند المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى جميع صفاته تكون منزهة عن مماثلة الخلق ومشابهة الخلق سبحانه وتعالى. قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه. ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب المدح. المخلوق يمدح لما يبدر منه من أعمال، والله سبحانه وتعالى يمدح لما يستحقه من المدح ولما فيه سبحانه وتعالى من صفات الكمال وصفات الجلال أي العظمة. ويمدح سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، يمدح محبة وتعظيما وعبودية له عز وجل. ولذلك كان مدحه سبحانه وتعالى من العبودية لله. وإذا استشعر كلما ذكرت يعني مدحا لله سبحانه وتعالى أو قرأت في آية تدل على مدح الله سبحانه وتعالى، اجعل في قلبك أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا، فتؤجر على العمل وتؤجر على فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقصدك أن تفعل هذا محبة لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. قال: من أجل ذلك مدح نفسه، فالله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين وأكمل من في وجود سبحانه، فلا شك أن مدحه لنفسه سيكون أكمل المدح وأفضله وأحسنه، لعلمه بنفسه سبحانه ولعلمه بما يستحقه سبحانه وتعالى من المدح، ولأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في كل شيء، فلا شك أن يكون مدحه جاء على وجه الكمال، وليس أحد أغير من الله عز وجل، أي أنه ليس هنالك من هو أغير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. قال: من أجل ذلك حرم الفواحش، فحرم سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو يغار إذا أتيت هذه الفواحش وفعلها العبد وأتاها، يغار سبحانه وتعالى، وهذا يورث العبد ترك الفواحش والمنكرات، لعلمه أن ما سيصنعه من الفواحش والمنكرات، هذه الفواحش وهذه المنكرات يترتب عليها غيرة الله سبحانه وتعالى أن تؤتى هذه المحارم، صلى الله العفو والعافية. من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، وهذا يدخل ضمنا فيما سبق، فالله سبحانه وتعالى يحب العذر ويعذر عباده رغم إساءتهم، ويعطيهم رغم إدبارهم ومخالفتهم، ويتودد إليهم سبحانه وتعالى مع غناه عنهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. المؤمن يغار كذلك إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى غيرته أعظم، ولذا قال: ليس أحد أغير من الله، فغيرته سبحانه وتعالى أعظم. قال: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، هذا بيّن فيه وجه هذه الغيرة وما هو متعلقها، فمتعلقها هو أن يأتي المؤمن ما حرم الله سبحانه وتعالى. دعنا نقف عند هذا الحديث ونأخذ بعض الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل فيما سبق نفعا لي ولكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يدخر ثواب الإلقاء والاستماع والجلوس والصبر في موازين الحسنات، وأن لا يجعلنا نخرج بعد إن سمعنا هذه الأحاديث التي فيها التذكير بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ألا نخرج منها كما دخلنا. الله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ليس كل أحد ينتفع بالذكرى، وإنما ينتفع بها أهل الإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس كل أحد يتذكر بالوحي، وإنما يتذكر الذي في قلبه خشية لله سبحانه وتعالى. وراجع قلبك بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر، واحذر أن تركن إلى ما تفعله من العبادات، فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادتك، وليكن قلبك متعلقا بالله عز وجل راغما إليه طالبا ما عنده، واجعل ذلك فيه تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، مع ذلك واستكانتك لله سبحانه وتعالى وتعظيمك لله وإقبالك عليه وإدبارك عما لا يحبه ولا يرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قلناه يصيب قلوبا واعية تسمعها فتعقلها فتعمل بمقتضاها، ويكون في ذلك النجاة لي ولكم من عذاب الله عز وجل وسخطه وعقابه، وليكون هذا سائقا وهاديا لي ولكم إلى جنات النعيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلم.
شكر الله لشيخنا وزاده علما وحلما وحكمة وتوفيقا وسدادا. نأخذ بعض الأسئلة التي جاءتنا وهي كثيرة، بعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الألمانية، بعضها من عند النساء وبعضها من عند الرجال، فنحاول أن نعطي كل ذي حق حقه إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بالأخوات. تقول السائلة: إنني أقترف الذنب وأتوب منه ثم أعود إليه، فما نصيحتكم؟ والله يرعاكم.
آمين. الجواب على هذا السؤال هو أن العبد بطبيعته لا بد وأن يحصل منه الذنب، والمهم هو أن يكون في قلبه صدق في الرغبة في الإقلاع عن الذنب مع العمل بالأسباب التي تجعله يترك الذنب، وأن يبادر ويسارع في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إن بدر منه الذنب، ولا يركن إلى نفسه ولا يعطيها هواها. ومن أهم ما يعين على هذا الباب الدعاء والاستغفار وترك أسباب حصول الذنب، هذا من أعظم وأهم الأشياء التي تعين الإنسان على ترك الذنوب والمعاصي، أن يترك الأسباب. كان السبب مثلا الذهاب إلى مكان معين فيترك الذهاب إلى هذا المكان، هذا على سبيل المثال.
سلمكم الله. يقول السائل: يعني ابتلي بالزنا، ماذا عليه أن يصنع لكي يتوب الله عنه ويغفر له؟ وهل عدم بكائه على الدم يعني يجعله غير مؤمن؟
الزنا من أقبح الذنوب التي قد يقع فيها العبد، وكما سبق في إجابة السؤال الماضي أن الإنسان قد يقع في مثل هذه الذنوب بسبب تتبع أسباب وقوع الذنب، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا يحصل بمقدمات، فإذا باشر الإنسان تلك المقدمات أوصلته وأوقعته بالزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لهذا الأخ: أولا أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بشروط التوبة التي ذكرناها، وكذلك أن يترك أسباب حصول هذا الذنب. وأما مسألة البكاء، لا شك أن الإنسان كلما زاد إيمانه زاد تأثره بحصول الذنب منه، وكلما قل إيمانه قل تأثره بحصول الذنب منه. والمؤمن تتعاظم عنده ذنوبه وتكبر في عينه وفي نظره، لذلك يرى الذنب أمام عينه حتى ولو تاب منه يراه أمام عينه، وهو يخاف أن يأخذه الله سبحانه وتعالى به ولو بعد حين. فنصيحتنا للأخ أن يصدق في التوبة إلى الله، وكون أن العين لا تدمع لا يعني هذا أنه ليس بمؤمن، ولكن هذا نقص في الإيمان، أو يكون على الأقل لابد من أن يكون هذا القلب حي فيتأثر بحصول مثل هذا الذنب القبيح العظيم. صلى الله عليه وسلم والعافية.
سلمكم الله. يقول السائل: هل من شروط التوبة أنه إذا كان الذنب علنا تكون التوبة علنا، وإذا كان الذنب خفيا تكون التوبة خفية؟ بارك الله فيك.
ليس هذا على إطلاقه بهذه الصورة، لأنه من الذنوب التي قد يفعلها الإنسان علنا مثلا أن يبتلى بالتدخين على سبيل المثال، فلا يلزم أن يخرج عند الناس ويعلن أنه قد ترك التدخين وتاب من التدخين، هذا ما يلزم. لكن ما يتعلق بالفسوق الظاهر الذي قد يكون سبب لإغواء الناس وإضلال الناس، فمثل هذا قد يقال فيه أن الإنسان يعلن عنه التوبة، لأنه قد يكون ممن يتبع على فعل مثل هذا الفسوق، إلا فالإنسان الأصل فيه أن يتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: يعني تزوج وزوجته حملت اسمه، هل هذا يعني إسلام يعني يجوز؟ لا.
أخرى
يعني تزوج امرأة وهي تحمل اسمه في الهوية.
بالنسبة للتسمية من الناحية الشرعية لا يصح أن تنسب المرأة إلى زوجها، بل تنسب المرأة إلى أبيها إلى والدها، ما تنسب إلى الزوج. لكن أحيانا قد يكون الإنسان في مثل البلدان التي تعمل بمثل هذا الأمر ويكون إلزامي له فليس في اليد حين. لعل هذا يجرنا إلى الكلام حتى ما نخرج عن السؤال، لكن إذا كان الإنسان ليس بيده هذا الأمر قضية أنه ينزع اسمه هو من اسم زوجته، وتكون الزوجة اسمها منسوبا إلى أبيها وإلى عائلتها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول السائل حفظكم الله: هل يخلد القاتل الذي قتل نفسا مؤمنة في نار جهنم إذا لم يتب؟
لا يخلد في نار جهنم إذا لم يتب. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، المراد بالخلود في هذه الآية على الخصوص هو طول الأمد، لأن الخلود عندنا نوعان: خلود أبدي يعني أبد الأبد ما يخرج من نار جهنم، وخلود أمدي بالميم إلى أمد معين ثم يخرج، فهذا إلى الخلود الأمدي إلى أجل يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدره ثم يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة إن شاء الله ما دام قد مات مسلما.
يقول السائل حفظكم الله: ما هي العلامات الدالة على أن الشخص يغرغر جزاكم الله خيرا؟
هي علامات خروج الروح، برود الأطراف خصوصا القدمين، من الروح تنزع وترتفع حتى تخرج من الفم، فالإنسان تبرد أطرافه وخصوصا تبدأ القدمان بالبرودة ثم تبدأ بضعف الحركة فيها إلى أن يكون لا يستطيع أن يحركها، هذه من العلامات التي يكون الإنسان فيها يعني في سكرات الموت أو عند خروج الروح. صلى الله يعافينا وإياكم من شدة سكرات الموت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الصلاة وهي متعطرة في بيتها؟ هل يجوز للمرأة الصلاة وهي متعطرة في بيتها؟
لا حرج إن شاء الله ما دام أنه لا يشم رائحتها الرجال، طبعا الرجال الأجانب.
يقول السائل حفظكم الله: من هم علماء العصر بارك الله فيك؟
طبعا من عقيدة أهل السنة أنه لا يزال في كل عصر قائم لله سبحانه وتعالى بإيضاح دينه وإيصاله للناس والقول بالحق. الاختصار إن شاء الله من العلماء منهم من العلماء الموجودين في هذا العصر فضيل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكذلك من العلماء المعاصرين فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وكذلك الشيخ، ونتكلم الآن عن الأحياء وإلا فقد سبق من سبق من توفاه الله سبحانه وتعالى، كذلك شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى، وكذلك من العلماء المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن هادي، شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، وغير من العلماء لبضعة بعض الأسماء، والأسماء كثيرة. صلى الله يمد في أعمار علماء.
سلمكم الله. يقول السائل: هل تبديل السيئات حسنات يختص بالزنا كما ذكر الله، أم يكون لكل ذنب؟
بل يكون لجميع الذنوب، هذا مر معنا في الحديث الذي ذكرناه، حديث الذي أخرجه البزار، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه لم يترك ذنبا إلا فعله، وما ترك من داجة ولا حاجة إلا أتاها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعمل السيئات أو تعمل الحسنات أو تعمل الخيرات، نعم تعمل الخيرات وتترك السيئات، فيبدلها الله سبحانه وتعالى حسناته كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في جميع.
حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم تدخين السجارة الإلكترونية مع العلم أنها فقط تعطي بخار مع نكهة؟
أنا حقيقة لا أعرفها ولا رأيتها، والحكم على شيء فرع عن تصوري، ما أعرف، لكن ما أرى إلا من قل ما أعذر على مثل هذه الكلمة، ما أراه إلا من السفة لو ما كان فيها أي شيء، ما الذي يستفيد الإنسان؟ ولا أظن أنها فقط هكذا صنعت ولا يكون فيها أثر أبدا، ما أظن فيها خلاص، إذا كان فيها ما يضر الحديث واضح لا ضرر ولا ضرار.
حفظكم الله، يقول السائل: هل النهي عن التفل اتجاه القبلة يكون في الفضاء فقط أم هو منهي عنه سواء في البنيان أو في الفضاء؟ بارك الله فيكم.
الذي يظهر والله أعلم أنه حتى في البنيان إنسان ما يجوز له أن يتفل اتجاه القبلة حتى في البنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فرأى نخاعة جهة القبلة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، ثم ذكر الحديث في ذلك قال: من تفل قبل القبلة جاء يوم القيامة ونخاعته بين عينيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري وغيره.
يقول السائل سلمكم الله: هل نقول أن الراهب الذي قتل يعني قتل بسبب عدم علمه؟
يعني الذي في الحديث حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، هو هذا سبب أنه كان سببا في أن يقتل، هو كان السبب في ذلك، لكن ما يقال أنه هو قتل نفسه بهذا الفعل، وإنما كانت فتواه سببا لقتل نفسه، وما كان يظن أنه ممكن أن يصل إلى مثل هذا أن يقتل.
تقول السائلة حفظكم الله تسأل: هل يجوز لها أن تحج وتعتمر وحدها أو مع رفقة من النساء لأن ليس لها محرم؟
الله سبحانه وتعالى إنما افترض على المرأة الحج وكذلك العمرة إذا انطبقت فيها شروط الوجوب، ومن شروط الوجوب للمرأة وجود المحرم معها في السفر إلى الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الغزو ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة، حاجة مع رفقة صالحة مع صحابيات مع الصحابة رضي الله عنهم في رفقة آمنة، قال: إن امرأتي انطلقت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا، في غزوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. طبعا نبشر هذه الأخت وغيرها من الأخوات التي لا يجدن المحرم في السفر، إن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولم يتيسر له فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر العمل، يكتب له أجر العمل الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن حكم وصل شعر المرأة لزوجها، تضع شعر المستعار لزوجها ثم إذا أردت الخروج تنزعه وتلبس حجابها.
لا يجوز هذا حتى ولو كان للزوج، فالحكم حكم عام ليس هنالك أمام الزوج وخلف الزوج فيما يتعلق بوصل الشعر، ومثله أيضا ما يتعلق ب نمس الحواجب ونحو ذلك، هذا مثله أيضا نفس الحكم، لا يقال هذا فيه أن أمام الزوج يجوز وأمام غير الزوج لا يجوز، هذا كله محرم وفيه لعن من الله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل حفظكم الله: ما نصيحتكم لشاب يريد الاستقامة على دين الله وكيف يجتنب الفتن؟ بارك الله فيكم.
أختصرها ونلخصها بأمور إن شاء الله: أولها الإقبال على الله عز وجل بقلب صادق، وثانيها الإكثار والإلحاح على الله عز وجل أن يبصره بالدين وأن يجنبه الفتن، وثالثها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فالعبد دون معونة الله سبحانه وتعالى لا شيء، ورابعها طلب العلم الشرعي، وخامسها الاستعانة بالرفقة الصالحة، والسادس اجتناب أسباب الفتن والزيغ والضلال، ومنها أيضا السابع اجتناب المعاصي، لأن المعصية تجر إلى أختها ثم تجره إلى ما هو أعظم منها، صلى الله السلام والعافية.
رفع الله قدركم. يقول السائل: نحن هنا مسافرون، فما المشروع لنا بالنسبة للصلاة النافلة وخاصة الرواتب، مع أنه نصلي في المسجد ولا يشق علينا النافلة جزاكم الله خيرا؟
الأظهر والأرجح من أقوال أهل العلم هو أن الإنسان لا يصلي الراتبة السنن الراتبة المتعلقة بالصلوات ما عدا سنة الفجر، وله أن يصلي النوافل غير الرواتب مثل الضحى أو مثل ما لو أراد أن يصلي يتنفل نوافل ليست من الرواتب، أو أنه أراد أن يصلي قيام الليل، فكله إن شاء الله لا بأس به.
سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز زرع الشعر للأصلع؟
هذا كذلك يدخل في الوصل عن الصحيح من أقواله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن تعمق وبالغ في الجرح وتجريح المشايخ المعاصرين مع إهمال العلم الشرعي؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة للانشغال بالجرح والتعديل، هذا كما يقال سلاح ذو حدين، فإن استعمله في طاعة الله فهو خير، وإن استعمله في غير طاعة الله فهو شر، فيستعمله في طاعة الله فلا يقول إلا بعدل وصدق وحق، فلا يتكلم إلا في من استحق أن يتكلم فيه، ولا يثني إلا على من يستحق أن يثنى عليه، فإن تكلم بعلم، وإن سكت بعلم، ولا ينطق عن هوى وعن حظوظ نفس، فإن فعل مثل ذلك فهذا محمود إن شاء الله، ولكن الواجب على المؤمن أن يجمع إلى ذلك تعلم علوم الشريعة الأخرى والاشتغال بها بجميع علوم الشريعة، ولا يغلب باب على باب ويترك بعض أبواب الدين التي يحتاج إليها. الإنسان يحتاج إلى كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول السائل حفظكم الله: عندي مال ولله الحمد، وأفكر في شيئين، إما أن أحج وإما أن أذهب لتعلم اللغة العربية، أفيدوني بارك الله فيكم.
نقول لهذا الأخ أن يذهب إلى الحج، أن هذا من أركان الإسلام، هذا من أركان الإسلام، ويحاول أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمر دينه ولو لم يتعلم اللغة العربية، لكن بالنسبة للحج فهذا من أركان الإسلام فلا بد منه. الله أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن نعمل هنا في يوم الجمعة، والعطلة الرسمية هي يوم الأحد، وبذلك لا يمكنني حضور صلاة الجمعة لوجودي في العمل، ولا يمكنني الخروج للصلاة، ما حكم ذلك بارك الله فيكم؟
نصيحة للأخ أن يحاول قدر الإمكان إن تيسر بيان حاجته للخروج إلى الصلاة، وليس هذا فقط متعلقا بصلاة الجمعة، بل بجميع الصلوات التي أمر فيها أن يصلي مع الجماعة، وإن كانت الجمعة آكد من غيرها من جهة الوجوب. وخير من هذا كله أن تعيش في بلاد المسلمين. الله أعلم.
يقول السائل: هل يجوز له أن يهاجر دون مال ودون إذن من أمه؟
ما يلزمه أن يستأذن والدته، ولكن نصيحتي له أن يجمع المال الذي يحتاج إليه لكي لا يكون هناك أيضا عالة على الناس، أو أنه يجد عمل مناسب له إذا رجع أو سافر إن شاء الله، وتيسر له يأخذ والدته معه. طيب.
يقول السائل حفظكم الله: أنا جلست عند المخالفين أكثر من 8 سنوات، وقرأت في مجالسهم النحو والصرف وشيئا من علوم الآلة كالمصطلح وغيره، وأنا الآن ولله الحمد أتعلم منذ 3 سنوات على دروس العلماء وملازم لهم، فهل يجوز أن أفيد الإخوة في اللغة العربية كالنحو والصرف بارك الله فيك؟
نعم له ذلك، المهم أن يبلغ علما صحيحا، المهم أن يبلغ علما صحيحا، كونه أخذ في السابق لما كان يجهل عن إنسان منحرف صاحب فتنة صاحب ضلالة عنده حزبيات ضلالات، ثم تاب من هذا، فهو يبلغ الحق ولا يبلغ كلام ذاك الرجل الذي أخذ عنه. الله أعلم.
حفظكم الله وأحسن إليكم. يقول السائل: يوجد شخص شاب يريد الزواج تجنبا للفتن، وبعد سنتين ربما سيذهب للدراسة في جامعة المدينة النبوية، فماذا تنصحونه أن يفعل جزاكم الله خيرا؟ ربما يقصد أنه يتزوجها ويتركها هنا ويذهب إلى المدينة، ماذا فعل؟ أن يتزوج أم يترك الزواج ويذهب إلى المدينة؟
يتزوج ويأخذها معه.
هذه صح.
نعم يسر الله عليه، يسر الله عليه، يسر الله عليه سبحانه وتعالى. والله يا إخوة الذي يتعلق بالله ربنا سبحانه وتعالى ما يخيب، والله ما يخيب، والذي يصدق مع الله الله سبحانه وتعالى لا يخيب. يكون أنه يتزوج ويترك زوجته في الفتنة ما يصح، يعني النصيحة أنه يتزوج ويستعين بالله ويعمل بالأسباب، بدأ منه يذهب بعد سنتين إن شاء الله، فيعد العدة من الآن إن شاء الله، يجمع المال لعل الله سبحانه وتعالى ييسر عليه. ما يلزم الإنسان أيضا حتى لو سافر هناك يعيش عيشة الغني، يعيش ما يكفي بما يكفيه بالكفاف الذي يكفي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا،
ليس من السنة طرح السلام عند السؤال، بدأ من أننا نحن في المجلس الآن نبه على هذا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى.
نعم جزاكم الله خير. يقول: لا يخفى على فضيلتكم أحد المسلمين من تشتت وتفرق وتحزب، فبدأنا نحس بالضعف الشديد، فما نصيحتكم بارك الله فيك؟
قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، الضعف والتشدد أو التشتت عفوا حاصل في هذه الأمة لما ترك كثير منهم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لما تفرقوا إلى أحزاب وإلى جماعات، لما تنازعوا، هذا كله حصل، هذا الضعف وهذا الوهن في هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى لن ينزع هذا الضعف وهذا الوهن عن أمة الإسلام إلا بالعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان يبدأ بنفسه فيصلحها، ويبدأ بعد ذلك بأهل بيته فيصلحهم، ثم أدناك أدناك، فمن استطعت بعد ذلك أن تصلح فيه فالمؤمن التقي النقي مبارك، وينفع الله سبحانه وتعالى به حيثما حل. هذا يجب على الإنسان قدر الإمكان أن يصلح نفسه ويصلح غيره، الله أعلم.
ختاما نود من الشيخ نصيحة قصيرة ثم يختم ونصلي إن شاء الله، بارك الله فيك.
كان من نصيحة إن شاء الله، فهي النصيحة ونصيحة عامة إن شاء الله، فهي النصيحة بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والبحث عن كل ما يدلك على صلاح دينك وصلاح دنياك، واحرص على أن تبحث عن العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، إذا قالوا قالوا لله، وإذا نصحوا نصحوا لله. ونصيحة بترك التحزب والحزبيات وكل ما يقود إلى التفرق والتشرذم، وإياكم والجماعات الضالة المنحرفة التي اتخذت دين الله سبحانه وتعالى ستارا ودثارا، يتكلمون بالكلام المعسول وليس همهم وغايتهم إلا حظوظ النفس، ولا يمنع أن نسمي بعضها كجماعة الإخوان المسلمين، هذه الجماعة الضالة المنحرفة التي انحرف بها خلق كثير من الناس، وكانوا سببا في إهلاك الحرث والنسل في بلدان المسلمين لأجل غاية خبيثة، وهي أن يصلوا إلى سدة الحكم، فكفروا الحكام لأجل أمور هم يصنعون أضعافها وأكثر منها. وكذلك من الجماعات الضالة المنحرفة القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة التي انحرفت عن دين الله سبحانه وتعالى وعن دين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأوصيكم بالاجتماع والائتلاف والتراحم، وخصوصا وأنتم في هذه البلاد بعيد عن بلاد المسلمين، تراحموا فيما بينكم، وليكن كل واحد فيكم عوضا عن أهل الآخر الذين هاجر عنهم وابتعد عنهم. تعاونوا فيما بينكم، تراحموا فيما بينكم، وليكن كل واحد فيكم عونا لأخيه على حاجته، وكذلك على ما يكون فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله في تآلف القلوب واجتماعها، وتحابوا فيما بينكم، وتراحموا فيما بينكم، وإياكم وكل ما يثير الخلاف والشقاق وتنازع القلوب واختلاف القلوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا أجمعين بما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا في مرضاته، وأن يجعل انصرافنا منه انصرافا في مرضاته، وأن يجنبنا حظوظ النفس وشهوات النفس، وأن يجمع هذه الوجوه كلها في جنات النعيم على سرر متقابلين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم وأن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. الله
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.